ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاجزه اللهم خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين، وعن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحبتي في الله، تكلمنا في الجمعة الماضية عن نعمة عظيمة هي سلامة الصدر، تلك النعمة التي لا يهنأ للإنسان عيش إلا بها، ولا ينجو يوم القيامة إلا بها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واليوم بإذن الله نتابع حديثنا عن كيفية تحقيق هذه النعمة، كيف نستعيد سلامة صدورنا. من المعروف للجميع أن أفعال الجسد مهما كانت صعبة فإنه يمكن لأي واحد أن يقوم بها. يمكنك أن تجبر نفسك على الصلاة، يمكنك أن تجبر نفسك على الاستيقاظ في الفجر، على التصدق في سبيل الله، ولكن الأمر ليس بتلك السهولة عندما يتعلق بأعمال القلب. عندما تريد أن تزيل مرضا من قلبك، حقدا، غلا، حسدا، كراهية، فإن الأمر ليس بهذه السهولة، ليس بضغطة زر، ليس بضغطة زر. لا يمكنك أن تخرج قلبك وتغسله ثم تعيده. الأمر يحتاج إلى جهد وإلى مثابرة. والطريق الوحيد لإصلاح القلوب، الطريق الوحيد لأن تصلح قلبك حتى تلقى الله بقلب سليم، أن تقوي إيمانك وصلتك بالله جل وعلا كما سنرى. ولا يكتمل إيمانك إلا إذا اكتمل تعلقك بالله جل وعلا. إذا تعلقت بالله جل وعلا تحصل لك السكينة وراحة البال. عندما تتعلق بالله جل وعلا تدرك أن الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، وأنه بيده مقاليد كل شيء، هو النافع وهو الضار، وهو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يمرض ويشفي ويميت ويحيي، بيده الأمر، لا إله إلا هو ولا رب سواه. عندما توقن بذلك فإنك ترتاح، عندما توقن بذلك فإنك توجه وجهك إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له، تجعل الله جل وعلا هو مقصودك الأسمى وغايتك العظمى وأولويتك القصوى، تبتغي رضاه حتى ولو أسخط من سواه، وتقدم طاعة الله جل وعلا على هواك. لا يهمك شيء، لأنك وضعت الدنيا في مكانتها التي تليق بها، وجعلت الآخرة هي همك وغايتك. عندما يحدث ذلك لك، فإنك لا تستطيع أصلاً أن تحمل في قلبك غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولا كراهية، ولا يدخل في قلبك الشرك. لا تستطيع أن تحمل شيئاً من ذلك تجاه أحد من هذه الدنيا، لأنك تعلم أن أهل هذه الدنيا لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً، ولا يملكون موتاً ولا حياةً ولا نشوراً، لا يملكون ذلك لأنفسهم، ومن باب أولى لا يملكونه لك. لا يستطيع أحد أن يضرك ولا يستطيع أحد أن ينفعك، إنما هو الله. فتوجه وجهك إلى الله جل وعلا. ابن عباس رضي الله عنه يقول: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي حقيقة الإيمان، تلك الحقيقة التي تمنعك من أن تشرك بالله أحدا. دوافع الشرك في صوره الخفية، لا أتكلم عن أنك تشرك بالله تعبد معه أصناما وما إلى ذلك والعياذ بالله، ولكن أنا أتكلم عن الشرك الخفي. عندما تظن أن أحدا غير الله يرزقك أو يتحكم في حياتك أو يملك لك حقيقة ضرا أو نفعا، أو حتى عندما تظن أنك نفسك تملك لنفسك الرزق، أو أن أنت بفعلك تحصل الرزق، هذا ليس من الإيمان في شيء، وليس من الحقيقة في شيء. لكن تحت الضغط الرهيب للحياة المادية التي نعيشها ينسى الإنسان نفسه ويضعف إيمانه، ينسى الإنسان نفسه ويضعف إيمانه حتى يفقده، يفقد إيمانه بأن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، ويزداد إيمانه بالأسباب نفسها، فيظن أنه هو الذي يرزق نفسه، أو أسوأ من ذلك، يظن أن غيره يملك له رزقا، يظن أن أحدا من الناس يستطيع أن يمنعه رزقه أو أن يسرقه، يسرق وظيفته، يسرق رزقه، يمنع خيرا هو له من تحصيله، أو يتسبب في شر لم يكن سيحدث له بسببه. وهذا كله دليل على أن ذلك القلب قد صار مريضا، ممتلئا حقدا وحسدا وشركا والعياذ بالله. هذا قلب مريض لا يصلح لشيء. عندما تظن أن مثلا مديرك في العمل هو الذي يرزقك، تتملقه، تريد أن تتقرب منه، وفي قرارة نفسك تكرهه، لأنك مفطور على العزة وعلى الكرامة، وتجد نفسك في صورة العبد الذليل لهذا الإنسان الذي هو مثلك في كل شيء، وتظن حتى ولو كنت بلسانك تقول أن الله جل وعلا هو الرزاق، ولكنك تظن في قلبك أنه يمكنه أن ينفعك أو يضرك، فتشرك مع الله جل وعلا من حيث لا تدري. أو كالذي يظن أن فلانا من الناس قد سرق عمله أو منع رزقه، فينام ويستيقظ وقلبه مليء بالكراهية أو بالحقد أو بالقلق من ذلك الشخص أن يحجب عنه الرزق أو أن يتسبب في خسارته عمله، يفسد قلبه ويضعف إيمانه، ويعيش في خوف وفي قلق دائم من شيء غير حقيقي بالمرة. لأنه لا أحد يرزق إلا الله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. الله جل وعلا أراد لك أن تنظر إلى السماء وأنت تطلب الرزق. يقول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولكنك بابتعادك عن الله جل وعلا أبيت إلا أن تنظر إلى الأرض وأن تذل نفسك، وليت الذل والمهانة يأتي بفائدة. تذل نفسك لمن لا يملك لنفسه شيء، ناهيك عن أن يملك لك أنت شيء. ضعف إيمانك وذهبت سعادتك وعشت قلقا متوترا للا شيء، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهناك أيضا تلك الشخصية التنافسية، لا يحب أن يكون أحد أفضل منه في الدنيا، مهما أعطاه الله من نعم فإنه يظل في مقارنة مع أقرانه، يقارن بيته ببيت صديقه أو جاره أو أيا كان، وسيارته بسيارته وثيابه بثيابه، يقارن ما لديه بما لدى غيره، يحفز نفسه لأنه يظن أنه من الممكن أن يجتهد في عمله أكثر ليزيد رزقه، وهو لا يعلم أنه لم يرزق أصلا بمهارته ولا بذكائه ولا بحنكته وبراعته وما إلى ذلك. لا والله أبدا، الرزق يطلبك كما يطلبك الموت. هل يستطيع أحدنا أن يهرب من الموت؟ لا، لا تستطيع كذلك أن تهرب من الرزق، لا تستطيع أن تزيد في رزقك شيئا ولا أن تنقص منه شيئا. الأمر محسوم ومقسوم قبل أن يخلق الله الأرض ومن عليها. فلا تتعب نفسك يا أخي، لا تتعب نفسك، واجعل سعيك في هذه الدنيا لله جل وعلا. السعي في طلب الرزق وحب المال هو أمر فطري، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه أصحابه عن ذلك، ولكنه نبههم عندما قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. التنافس في الدنيا غير مقبول. قد يظن أحد من الناس أن كلامي يعني التواكل وعدم العمل، وما دام الأمر بيد الله جل وعلا وكل شيء محسوم ومقسوم سلفا فما الداعي إلى العمل؟ لا ينبغي عليك أن تعمل وأن تبذل كل ما في وسعك، لكن ليس لأنك تؤمن أنك كلما عملت أكثر زاد رزقك، لا، لأنك تؤمن أن هذا ما أراده الله منك، هذا ما أمرك الله به. أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أنت مطالب بالعمل وبعمارة الأرض. التنافس في ذاته ليس أمرا سيئا، السيء هو التنافس على المادة، لكن ليس في الأمر أي مشكلة أن تنافس زميلك في العمل أو في الدراسة في جودة الإنتاج وفي الإتقان وفي كثرة تحصيل العلم، ولكن ليس لأنك تريد أن تكون أفضل أو لتحصل شيئا من الدنيا، ولكن لأن الله جل وعلا أمرك بالإتقان وأمرك بطلب العلم وأمرك باستثمار الوقت، ولأن الله جل وعلا سيسألك يوم القيامة عن كل دقيقة في عمرك تفعل هذا لذلك السبب، للسبب الصحيح، ولا تفعله ظنا منك أنك ترزق نفسك أو ترفع مكانتك، لأنك في الحقيقة لا تملك لنفسك أي شيء، ولا يملك أحد في هذه الدنيا لأحد أي شيء، لا في هذه الدنيا ولا يوم القيامة. أحبتي في الله، لو فعلنا ذلك نستطيع أن نصل في النهاية إلى سلامة الصدر، لأن كل شيء يتعلق بهذه الدنيا سيصير في أعيننا حقيرا إذا كان نظرك إلى الله جل وعلا، وإذا كان همك الآخرة، وإذا كانت غايتك أن ترضي الله جل وعلا وأن تنجو يوم القيامة، فإنك تستطيع بإذن الله جل وعلا وبفضله وحده أن تكون سعيدا في الدنيا وأن تعيش عزيزا كريما وأن تنجو يوم القيامة. أسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وأن يرزقنا سلامة الصدر إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد, last khutbah we talked about a great blessing of Allah, which is having a sound heart, a pure heart. And we concluded that you cannot be truly happy in this life without this blessing. And you cannot survive Yawm al-Qiyamah and enter al-Jannah, which we all need to enter, without this blessing. And today, inshallah, we are going to continue. How to achieve this? It's not exactly an easy thing to do. You know, the physical activities, the action, the physical action that you do to please Allah Jalla wa'ala, like prayer, fasting, giving charity, maybe it's difficult, but to change something in your heart, to control your emotions, to change your feeling, it's not as easy. Because there is nothing physical you can do to purify your heart. It's something possible to do, but you have to keep in your mind that it takes time and effort. And to achieve salamat al-sadr, to purify your heart, to be happy in this life and to survive yawm al-qiyamah, you need to strengthen your relationship with Allah, to strengthen your iman. If you strengthen your iman, which is the only way to achieve salamat al-sadr, you will be worries free. Nothing can worry you. And you will not be able to hate or to have jealousy or bitterness in your heart. Because the only thing you care about is Allah Jalla wa'ala. You strengthen your iman, you will truly believe that Allah Jalla wa'ala is the true doer of everything. That Allah Jalla wa'ala is the only one can really benefit you or harm you. Allah Jalla wa'ala is controlling everything. And no one in this life can actually benefit you in any way or harm you in any way. Or keep your rizq away from you. Or increase your rizq for you. No one can do this in this life. When you believe in Allah, really believe in Allah, not just by saying, you will have peace of mind, tranquility, and you will only focus on doing your best to obey Allah Jalla wa'ala. You will focus on your work and you will leave the results for Allah Jalla wa'ala. Because you know there is no relationship between what you do and what you get. What you do, you only do because Allah Jalla wa'ala ordered you to do so. What you get is something that Allah Jalla wa'ala decreed before even creating you, before even creating the heavens and the earth. When you believe this, you become true believer. You do not hate anyone. You do not feel jealousy of anyone. You do not compete in this dunya. Ibn Abbas radiallahu anhu said that once he was riding behind Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and Rasulullah sallam taught him so many lessons. What I want to mention today is when Rasulullah sallam told Ibn Abbas, and remember that if all the people gather to benefit you, they will not be able to benefit you except in the way that Allah Jalla ala has decreed. And if all the people gather to harm you, they will not be able to harm you but with the thing that Allah Jalla ala has already decreed that you are going to face. It's something that Allah Jalla ala knows before He creates He created us, all of us. So when you think like this, you do not feel any hard feeling toward people. Actually, you know that Rasulullah ﷺ, even like the worst enemy of Rasulullah ﷺ used to feel like he feels sad for them. He wants them to be good, to believe, to survive Yawm al-Qiyamah. Because Rasulullah ﷺ knows that they only do what they do, and Allah Jalla wa Ala, if Allah Jalla wa Ala didn't want this to happen, it will not happen. So it's all the will of Allah Jalla wa Ala. Dear brothers and sisters, under the tremendous pressure we have in this materialistic life, we keep forgetting our position in this dunya. And we forget actually that we are not the true door of everything, of anything. And Allah Jalla wa Ala is the true door of everything. And no one can benefit you in any way, or harm you in any way, or increase your risk, or decrease your risk without the permission of Allah Jalla wa Ala. So it doesn't make any sense for any one of us to just live your life seeking the approval and seeking to please human being like you, thinking that he might benefit you in any way or harm you in any way, because it will not happen. And the only thing will happen that you lose this life and you lose the other life. The only way to be successful in this life, to live with dignity in this life, and to survive Yawm al-Qiyamah is to hold only to Allah Jalla wa Ala. Is to strengthen your iman in Allah Jalla wa Ala. Only then you can live happily. Only then you can purify your heart. Only then you will be in Jannah inshaAllah with Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I ask Allah Jalla wa Ala to make it easy for us to purify our hearts. I ask Allah Jalla wa Ala to make us among those who will be inshallah in the greatest level of Jannah. Allahumma aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit ala al-haqq aqdamana wa ansurna ala man baqa alayna. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tardah. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi al-qawli wal-amal wa al-sirri wal-alam. Allahumma inna na'udhu bika min al-shirk ما ظهر منه وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تفرج كروبنا وأن تزيل همومنا وأن تسد ديوننا وأن تبلغنا فيما يرضيك آمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.